السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذا اللقاء نستكمل ما بدأناه ولكن في منحى جديد. تحدثنا في حلقات ثلاث عن الذكر والأنثى، الفروق البيولوجية التشريحية والوظيفية بين الزوجين الذكر والأنثى، وقلنا إن الزوجية تمثل سنة من سنن الله في خلقه، مفادها أن كل خلق الله أزواج لكي يتفرد وحده تبارك وتعالى بالوحدانية المطلقة، فهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا مثيل ولا شبيه ولا زوج، وإنما الزوجية تمثل سنة ثابتة من سنن خلق الله عز وجل. كل خلق الله ذكر وأنثى. وتحدثنا في الحلقات الثلاث عن أثر هذه الفروق البيولوجية التشريحية والوظيفية بين الذكر والأنثى على التشريع، وقلنا إن الذي خلق هو الذي شرع، والذي خلق بهذا، وأن الذي خلق بهذا الإبداع وهذه الدقة وهذا الميزان المبهر للعقول هو الذي شرع. فشرع الله كخلق الله سواء بسواء، دقة وإبداع وجمال وميزان، لا تجد خللا ولا عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ومن تمام عناية الله بخلق الذكر والأنثى، فإن الأسرة في الإسلام تمثل اللبنة الأساسية لهذا الوجود كله، الوجود الإنساني، ولأنها اللبنة الأساسية للوجود الإنساني كله، فإن الله عز وجل قد أحاطها بتشريع كامل لا يقبل الخلل ولا يقبل العبث ولا يقبل العيوب ولا يقبل الثقوب. فتشريع الله عز وجل للأسرة رجلا وامرأة هو من خلقه للذكر والأنثى بإبداع وميزان ودقة مذهلة للعقول. والأسرة في الإسلام أحاطها الله عز وجل بسياج من القدسية، بل إن سورة أو سورا بأكملها سورة النساء، وسورة النساء الصغرى المسمى بسورة الطلاق، وسورة النور، وآيات كثيرة من ساحة في كتاب الله عز وجل تتحدث عن هذا السياج القوي الآمن لكي تظل الأسرة المسلمة في طهرها وفي قدسيتها مثالا للعالم كله على الطهر وعلى النقاء. حتى إن الإسلام حرم النظرة، أكرر، حرم النظرة لما لا يحل لك من النساء، وحرم الخلوة، وحرم حتى الكلمة، وحرم الاقتراب من الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء، حرم الاقتراب من جريمة الزنا. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولم يقل الحق تبارك وتعالى: ولا تزنوا، لا، إنه حرم الاقتراب من جريمة الزنا بنظرة، بخلوة، بلمسة، بكلمة. مجرد الاقتراب من هذه الجريمة النكراء جريمة، مجرد الاقتراب من الحمى، حمى المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة التي صانها الإسلام أيما صيانة، وحرمة الرجل الغيور العفيف الطاهر، صان الله عز وجل هذه العلاقة لكي يظل النسل الإنساني طاهرا عفيفا بعيدا عن الدنس. نقدم هذا النموذج للغرب الغارق إلى آذانه الآن في هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء، الغارق في الرذيلة. نعم، وصل الغرب إلى آفاق بعيدة في التقدم والحضارة والرقي المادي البحت، ولكنه في نفس الوقت سقط في مستنقع الرذيلة. هذا أمر لا ينكره عاقل ولا ينكره منصف. الحضارة الآن تسير أو تطير بجناح واحد وليس بجناحين، ولا بد يوما أن يسقط الطير الذي يطير بجناح واحد. لا يحلق في الفضاء الواسع طير بجناح واحد أبدا، لا بد من جناحي المادية والروحية، لا بد من الإيمان والتقوى مع المادية والأخذ بكل أسباب المادة. وكلا الجناحين هما المعجزة الحقيقية لدين الله الإسلام. واليوم نتحدث عن آثار الابتعاد عن قدسية الزواج، الابتعاد عن منهج الله. نتحدث اليوم عن آثار الزنا بالتأصيل العلمي كما تعودنا في هذا البرنامج. فمنهجنا في هذا البرنامج تأصيل علمي تجريبي وتأصيل قرآني حديثي، ويلتقي العلم التجريبي مع حقائق القرآن والحديث النبوي الصحيح لكي نثبت في هذا البرنامج إعجاز القرآن الكريم. حلقة اليوم مهداة إلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلى أولئك الذين لم تنتكس فطرتهم بعد، إلى أولئك الذين يهمهم ألا تغرق بنا السفينة. والسفينة تعبير رسول الله، السفينة صاحب تعبير السفينة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو صاحب تعبير السفينة. إما أن ننجو بها وإما أن تغرق بالجميع. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء مروا من فوقه، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم لهلكوا، هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن هذا الحديث إعجاز بياني لغوي قيمي أخلاقي لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سفينة العالم يشبهها رسول الله، أو يشبه حياة الناس فيها، قوم في أعلى السفينة وقوم في أسفل السفينة. الذين في أسفل قالوا: إننا كلما احتجنا إلى الماء صعدنا إلى فوق، إننا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنأخذ الماء من هذا النصيب ولم نؤذ من فوقنا، ماذا يكون الحال لو ترك الجميع هؤلاء العابثين الذين يريدون أن يخرقوا سفينة العالم، لو أخذوا على أيديهم لنجا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. والحلقة الآن أحبتي ليه حبيتي في الله مهداة إلى أولئك الذين يهمهم أن تنجو السفينة المترنحة الآن. سفينة العالم الآن تترنح في خضم المحيط ومعترك الأمواج بين أهواء البشر ونزوات البشر ورغبات البشر، تترنح يوشك أن تغرق بالجميع. ونحن نحذر بتحذير القرآن ونقرأ القرآن ونقدمه للعالم بالأبحاث العلمية الحديثة وبالحقائق القرآنية التي لا تقبل الباطل ولا تقبل الشك على الإطلاق. أثبتت دراسة أمريكية حديثة للأسف أقول إن الدراسات تأتي دائما لنا من الغرب. أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الشواذ أكثر عرضة للإصابة بسلالة جديدة من البكتيريا. الآن بكتيريا، كان بالأمس فيروس الإيدز، هنا بكتيريا تسمى بكتيريا اللي هي mRSA Methicillin Resistant Staphylococcus aureus، اللي هي mRSA ده سلالة جديدة من البكتيريا تقاوم أعتى المضادات الحيوية. سلالة نشأت في الشواذ، والشواذ أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من البكتيريا. تقول هذه الدراسة أن الشواذ أكثر عرضة للإصابة من غيرهم بثلاث عشرة مرة أكثر من غيرهم. ده دراسة علمية، يعني البكتيريا الوقتي بتنافس الفيروس، فيروس الإيدز والإنفلونزا الطيور وفيروس السارس، التهاب الكبد سي، فيروسات متوحشة توحشت هذه الميكروبات أو الكائنات الدقيقة التي لا تكاد ترى إلا إذا كبرت آلاف بل ملايين المرات، توحشت للفتك بالعصاة والمجرمين. إنها لم تتوحش فقط، وإنما تنافس خلق الله للفتك بالعصاة. يتنافس خلق الله للفتك بالعصا، لأن مخلوقات الله توحد الله عز وجل. الكل مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكائنات المسبحة والكون الموحد بالله عز وجل يكاد يفتك بالعصاة والمجرمين، لأنه يوحد الله فإنه يعرف الله عز وجل. وفي الصحيحين ثبت في الصحيحين أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وبمفهوم المخالفة فإن العبد الصالح إذا مات بكى عليه البلاد والعباد والشجر والدواب. لماذا؟ لأن البلاد والعبادة والشجرة والدواب تعرف الموحدين وتحب الموحدين. ألم تسمعوا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبل أحد، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه، صعد رسول الله هو أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه، فيخاطبه رسول الله خطاب العقلاء ويقول له اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ويستجيب الجبل لرسول الله فيثبت. بأي معقول كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي منطق كانت استجابة الجبل لرسول الله إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله وأصحابه؟ وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، أحاديث استجابة الخلائق لرسول الله وصحبه والموحدين، في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، ليس الآن مجال بسطها ولا الحديث عنها، وإنما أقول إن البكتيريا تنافس الآن الفيروسات في الفتك ببني آدم. البكتيريا تنافس الفيروسات، فهذه السلالة الجديدة اللي هي المسلين ريزيستنت سافيلوكوكوس أوريوس يعني تصيب الشواذ أكثر مغريم ب13 مرة. هذه السلالة الجديدة التي كان وجودها مقصورا على المستشفيات أصبحت تنمي مقاومتها للمرضات الحيوية يوما بعد يوم. والمشكلة التي يخاف منها الأطباء اليوم أن هذه الجرثومة إن انتشرت بنسبة كبيرة يصبح من الصعب إيقافها، إيقاف يعني نماء هذه الجرثومة. وهذه الدراسة أحبتي في الله لمن أراد أن يطلع موجودة على موقع على الإنترنت، موقع يسمى الحقيقة لأمريكا، يشرف عليه مجموعة من الأمريكان الذين يهاجمون الشواذ. يعني في كل مجتمع يعني لا نعدم مجموعة على الفطرة، ما زالوا هذه المجموعة معروفة أنها مناهضة لمسألة الشذوذ، وهي التي قامت بهذه الدراسة وتشرف على هذا الموقع الهام موقع الحقيقة لأمريكا. ونفس الدراسة منشورة على أيضا موقع البي بي سي البريطاني، نفس هذه الدراسة التي تتحدث عن هذه السلالة البكتيريا التي سموها البكتيريا الآكلة للحوم البشر. شوف التسمية، البكتيريا الآكلة للحوم البشر. إن إذا كان الفيروس الإيدز بيسيطر على الخلايا اللي هي T4 هيلبر ديت اللي هي مساعدة في جهاز المناعة، هنا الجرثومة الجديدة تشتغل على اللحم، على لحوم البشر. دراسة منشورة على موقع الحقيقة لأمريكا ومنشورة على موقع البي بي سي البريطاني. وقال هذا الموقع أيضا البريطاني إن هذه البكتيريا بتشتغل على الأنسجة واللحوم، لحوم البشر، فتسبب الالتهاب الرئوي التقرحي. هذا الالتهاب الرئوي التقرحي يؤدي إلى تآكل وتلف أنسجة الرئتين، تآكل وتلف أنسجة الرئتين، وتسبب أيضا دمامل ضخمة على الجلد، وفي الحالات الشديدة تسبب تسمم الدم الفتاك. وحذر هذا الموقع من انتشار هذه الجرثومة، دراسة حديثة جدا بعد دراسات الإيدز، دراسة حديثة جدا من سنوات قليلة، وطالب بعزل هؤلاء المرضى في مستشفيات خاصة حتى لا تنتشر هذه الجرثومة وتصبح وباء. احنا مش عارفين الوباء الأوبئة جالنا منين ولا فين، يعني وباء انفلونزا الطيور، وباء الالتهاب الكبدي، وباء الكوليرا، وباء الأوبئة جاي من كل ناحية. وزي ما قلت الفيروسات والبكتيريا بتتنافس جميعا على الفتك بمن يعصى الله عز وجل. ونسبة المصابين بالسرطان المسمى كابوسي ساركوما كبير جدا بين الذين يعني يعانون من هذه الجرثومة. يعني قبل أن يدهمنا الوقت نستعرض بعض الصور اللي اخترناها، يعني احنا اخترنا بعض الصور لأن صور كثيرة جدا على فكرة يعني منشورة، يعني آثرت ألا أنشرها على حضراتكم يعني لفظاعة الصور وبشاعة، يعني حتى لا أصدم أبصر، حتى لا أصدم أبصاركم. صور شنيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. دي آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن قوم ارتكبوا هذه الفعلة الشنعاء، وهم قوم نبي الله لوط. السورة التي بعدها سورة السور إن شاء الله تباعا كده بإذن الله تعالى. الإعجاز في الحديث النبوي الشريف. انتشار هذه الأمراض مع الإباحية الجنسية والعلاقات الفاجرة الشاذة ما هو إلا تحقيق لنبوءة سيد البشر، وما هو إلا إعجاز نبوي عظيم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصححه السيوطي وقال: الألباني حديث صحيح. لنا إن شاء الله مع هذا الحديث وقفة إن كان هناك وقت في آخر البرنامج. السورة التي بعدها: لدى بدء عمل الفيروس في الجسم، ده فيروس الإيدز يا أخوان، الفيروس الإيدز ده صورة مكبرة له. لدى بدء عمل الفيروس في الجسم يلاحظ أن عدد الخلايا المقاومة في الدم اللي هي CD4 تي هيلبر ينخفض من 1200 خلية، اللي هي تي 4 هيلبر ديت بتنخفض من 1200 خلية إلى 200 خلية فقط. الفيروس بينشن، إذا صح التعبير، بينشن على خلايا خاصة في جهاز المناعة وتسمى T4H اللي هي T4 هيلبر، اللي هي خلايا الدم T4 المساعدة. بيقوم منزلها من 1200 خلية إلى 200 خلية فقط في المليمتر المكعب في الدم. طبعا الخلية ديت بتعتبر العمود الفقري والعامل الأساسي في جهاز المناعة، تعتبر العمود الفقري لجهاز المناعة في الجسم. وهذا يعني أن مقاومة الجسم لأي مرض قد انخفضت كثيرا، ومن السهل أن يصاب بالعديد من الأمراض، ويمكن أن يدخل هذا الفيروس من شخص مصاب به إلى آخر عن طريق اللعاب، خلي بالك، أو عن طريق الدم في الجروح في الجلد، أو عن طريق الأغشية المخاطية في الأنف مثلا. كما بيّنت الدراسات الجديدة أن الإيدز ينتشر من خلال دموع العين، أما البول والبراز والعرق فلا يحوي هذا الفيروس. السورة التي بعدها إحصائيات بقى بتقول إيه بقى: هذا الفيروس لا يزيد قطره عن 1/10,000 من المليمتر. سبحان الله، يعني هذا من جند الله عز وجل، 1/10,000 من المليمتر. وتنفق أمريكا سنويا الملايين على الأبحاث المتعلقة بالإيدز، ده على الأبحاث فقط المتعلقة بالإيدز. هناك تقرير أسميته أنا تقرير الصدمة. بيقول إيه تقرير الصدمة؟ بيقول: جميع الأبحاث المتعلقة بالعلاج باءت بالفشل. نمرة 2: اللقاح المستخدم يجعل الفيروس أكثر عدوى وأكثر ضراوة. يعني هم عاملين لقاح عشان يحموا الجسد من هذا الفيروس، يقوم عامل إيه هذا اللقاح؟ يزود الفيروس ضراوة. سبحان الله. الإيدز قتل 2 مليون شخص سنة 2007، منهم 300,000 طفل، ومنذ عام 81 مات 25 مليون شخص مصاب بالفيروس، 33 مليون شخص الآن يحملون الفيروس. أثبتت الدراسات أن الفيروس يمكن أن يبقى في الجسم 15 عاما قبل أن يمارس هجومه. طبعا التقرير صدمة، لأن طبعا بدل ما يعملوا أبحاث عشان ينشروا القيم والفضيلة، لا، الأبحاث متعلقة فقط بالعلاج، أبحاث متعلقة بالعلاج وأبحاث متعلقة يعني إن شاء الله. طيب نجيب الصورة اللي بعدها يعني إن شاء الله، بس تسيب الصورة لغاية ما نخلص كلام عليها. الصورة ديت بتقول الجرثومة، ديت الجرثومة الآكلة للحم البشر اللي قلت عليها، اللي هي البكتيريا الجديدة اللي هي ميسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس MRSA دي الجديدة، وتحت المجهر، و هذه الجرثومة أثبتت دراسة طبية أمريكية أن الرجال الشواذ جنسيا أكثر عرضة للإصابة بسلالة جديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، تعرف كما قلت باسم البكتيريا الآكلة للحوم البشر. البكتيريا الآكلة يعني بتشتغل على اللحوم، على العضلات وعلى الأنسجة. فيروس الإيدز شغال على إيه؟ على جهاز المناعة. تخصصات الجند الله عز وجل. ومن الذي هدى هذه الجنود؟ الذي هدى هذه الجنود لهذه التخصصات هو الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني إيش عرف البكتيريا الأكلة للحوم البشر؟ إن تخصصها في أكل العضلات والأنسجة. وإيه اللي عرف فيروس الإيدز مكان التي فور هيلبر اللي هو خلايا التي فور عشان يشتغل عليها؟ الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق كل شيء بقدر. سورة التي بعدها ديت احتمال إصابة الشواذ بهذا النوع من البكتيريا عبر العلاقات الجنسية الشاذة، هي بتشتغل بس على الناس اللي هم الشواذ. هذه الاحتمالات او احتمال إصابة الشواذ بهذا النوع من البكتيريا يفوق غيرهم بثلاث عشرة مرة، دي اللغة العربية المضبوطة، 13 مرة. وأوضحت أن الالتهاب الناتج عن الإصابة يسمى التهاب بكتيريا ستافيلوكوكس أوريوس المقاومة للميسيلين اللي هو أنا قلته قبل كده MRSA، وهي مقاومة لأغلب المضادات الحيوية المعروفة. وطبعا دي صورة تبين الجزء اللي هو مصاب، مكان الإصابة على قدم أحد المرضى، وهو مكبرة بالميكروسكوب في الدائرة اللي فوق ديت، وقلت هي بتشتغل على الجلد والعضلات والأنسجة. الصورة التي بعدها ذكر موقع البي بي سي، احنا قلنا الدراسة ديت البريطاني، نفس الموضوع، حيث أشارت أبحاث إلى ظهور نوع جديد من البكتيريا العنيفة MRSA أشد فتكا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض التهاب الرئوي الحاد التقرحي من النوع الذي ينتج عنه تآكل وتلف أنسجة الرئتين، اشتغل على الرئتين. وتتسبب هذه البكتيريا في الإصابة بدمامل ضخم على الجلد، هنا بشتغل في الجلد، وفي بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى تسمم الدم الفتاك. أنا بختار بس الصور اللي هي صالحة للنشر، في صور الحقيقة يعني مقززة وشنيعة وعنيفة. الصورة التي بعد، خد بالك ما تجيبش صورة تانية، جرثومة ديت مكبرة 20,000 مرة. خلي بالك بقى، الصورة ديت تبين انتشار السرطان الخاص باللوطي. انا ما بحبش اللوطيين دي، ما بحبش التسمية دي، يعني اللوطيين او اللوطي ده يعني نسبة لنبي الله لوط، وانا لا احب هذه التسمية. انا دايما اقول فعل قوم لوط، انما اللوطي ده تثبت بتنسب الفعل الى نبي الله لوط، وهو الذي حذر قومه من هذه الفعلة الشنعاء. نسبة الذين يصابون بالسرطان من الشواذ هي الضعف من الاشخاص العاديين، حتى انه هناك سرطان خاص بهم اسمه كابوتشي ساركوما، معروف قوي في الطب يعني السرطان ده، قد ظهر حديثا ولا زالت الدراسات تجري حوله، وهو متواجد بكثرة بين المثليين. مثليين يعني رجال ورجال مع النساء والنساء. خلي بالك اخواننا، فيه معابد خاصة في امريكا شفناها وشفنا العناوين عليها، تزوج الرجال بالرجال، معابد خاصة، تزوج الرجال بالرجال وتزوج النساء بالنساء بعقود خاصة. المعابد دي في كاليفورنيا ولوس أنجلوس. والله ما زالت بلادنا بخير. الصورة اللي بعدها، الصورة التي بعدها، سترون الآن بعض الصور لإصابات الجسوم الأكلة لحم البشر، والصورة التي عثرت عليها على الإنترنت مقززة مقشرة للبدن، ولذلك فضلت ألا أعرضها وأكتفي بعض الصور المعبرة. هات الصور كده إن شاء الله. الصورة ديت كيف تقوم الجرثومة بأكل اللحم، خلي بالك اللي على اليمين في دي، وبعدين التهابات منتشرة على الوجه نتيجة عن الجرثومة الأكلة للحم البشر. الصورة اللي ديت برضو عبارة عن انها هذه الجرثومة تتغلغل في الأنسجة وهي عصية جدا على المضادات المعروفة في الجسم. الصورة اللي بعدها عشان ما نقرفش الناس، الصورة التي بعدها دي الجرثومة اللي أكلها لحم البشر. شوف شكلها مكبرة 20,000 مرة، ها، وده فيروس الإيدز. الصورة التي بعدها قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، أسماك ميتة، هنتكلم إزاي ماتت في البحر الميت، ظهر الفساد في البر والبحر. بصورة معبرة فقط يعني عن إن مفيش حياة في البحر الميت، وسمي ميت لأنه لا حياة فيه كي يظل آية متجردة على فعل قوم لوط. الصورة اللي بعدها دايما زي ما أنتم ملاحظين بحب المراجع جدا، ودايما أقول إننا أمة المراجع وأمة التوثيق، ونحن أمة الرجال، ونفخر بعلم الرجال، نفخر بعلم التوثيق عندنا عن فلان عن فلان، ومن بركة العلم إسناد. ونحن أمة التوثيق وأمة المصادر وأمة المراجع، ولا نخجل إطلاقا من مراجعنا ولا من رجالنا. نحن أمة نعترف ونقدم للعالم كله أن علم الرجال وعلم الحديث النبوي هو أصح علم على وجه الأرض الآن. أقولها مرة أخرى، أصح علم على وجه الأرض علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، لأن كل العلوم الأخرى قابلة للشك وقابلة للأخذ والرد إلا علم الرجال الذي نفخر به على العالم كله. أعتقد الصور انتهت. الصورة اللي بعدها شوف كده ولا خلصت؟ خلاص، جزاكم الله خيرا، ونسألكم بالله أن ترعوا لنا دعوة صالحة. فيروس الإيدز له قدرة عجيبة على استعمار الخلايا الحية. هنقرأ بس الفقرة دي بعد إذنكم عشان نعلق بعد كده. يعني له قدرة عجيبة على استعمار الخلايا الحية والتكاثر فيها بواسطة التحكم في أسرار الجينات الموجودة في هذه الخلايا. يعني بيخش الفيروس على مركز الخلية كده على النواة على الدي ان ايه ويشغله لصالحه على طول. فيروس يهاجم الخلايا الليمفاوية المساعدة تي 4 التي تمثل عمود الفقري، بتشتغل هو بيشتغل سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، بينشن على التي 4. من اللي عرفه ان التي 4 ده هو العمود الفقري لجهاز المناعة؟ الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك الا هو. بعد تدمير الخلايا تي 4 دي بقى بيخرج منها اعداد هائلة من الفيروسات عشان تهاجم خلايا اخرى، لانه بيطبع نسخ من الفيروسات، ودي قصة طويلة اللي هي نسخ الدي ان ايه وكده، هنجايز نبحث فيما بعد. المهم في الموضوع تقوم اعداد هائلة اخرى من الخلايا المساعدة التي لم تصب. يعني هو هاجم بعض الخلايا طلع منها فيروسات هجمت خلايا اخرى، في خلايا سليم، هذه الخلايا سليمة وجدوها انها تنتحر قبل ان يصل اليها الايه الفيروس، لعلمها انه ايه هيوصل له. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا جدا، وجدوا ان بعض الخلايا السليمة قبل ما يوصلها الفيروس بتموت نفسها وكأنها لا تريد ان تلقى نفس المصير، حاجة في منتهى الغرابة. يتوالى تثبيت اليات الدفاع في جهاز المناعة حتى تنهار تماما. بيحصل ايه بها في مرض الايدز؟ اولا التهابات رئوية طفيلية وفطرية حد، اسهال شديد شبيه باسهال الكوليرا، فقدان الوزن والتحول الى هيكل عظمي، يعني يبقى المريض زي بالضبط هيكل عظمي، تضخم كبير في الطحال والغدد الليمفاوية، والاصابة بالاورام السرطانية، والاصابة بامراض جلدية عديدة، والتشتت العقلي والإحباط والاكتئاب ثم الاختلال العقلي الشديد وأحيانا الجنون والهذيان، التهابات في المخ والنخاع الشوكي والسحائي والذي يؤدي إلى الشلل والعمى ثم بعد ذلك الموت المحقق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. جمهور أهل العلم على أنه ليس هناك مفسدة أعظم من مفسدة فعل قوم لوط، ليس هناك مفسدة في الدين أعظم من مفسدة فعل قوم لوط، وربما تكون هذه المفسدة أعظم جرما من القتل ومن الزنا. واستدل على هذا الذي أقول بأمور. الأول يعني قالوا أن هي أعظم من القتل وأعظم من الزنا، استدلوا بالآتي. أولا بالنسبة للقتل فإن حد القاتل يترك إلى الحاكم، إن شاء قتل وإن شاء عفى، يعني حد قتل القاتل متروك للحاكم، إن شاء قتل وإن شاء عفى، وإنما جعل حد قتل من فعل فعل قوم لوط هو السنة الصحيحة الصريحة التي لا منازع لها. قتل من فعل فعل قوم لوط، من فعل فعل قوم لوط، هذه هي السنة الصحيحة الصريحة التي لا منازع لها، ما فيش فيها رأي آخر. بالنسبة للزنا يبقى احنا من هنا من الأول ده استدلوا على أن فعل قوم لوط أعظم جرما من القتل. أما أنه أعظم من الزنا، من الزنا بين الرجل والمرأة، فإن الله عز وجل وصف الزنا في سورة الإسراء بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما في فعل قوم لوط فقال الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، فعرف الفاحشة في فعل قوم لوط ونكرها في الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. أما في فعل قوم لوط أتأتون الفاحشة، فكأنه عرف الفاحشة في فعل قوم لوط فكأنها الفاحشة الحقة، يعني الفاحشة التي ليس بعدها فاحشة. ثالثا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنة وصححه ابن حبان وغيره وإسناده على شرط البخاري من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث صحيح إسناده على شرط البخاري من حديث عبد الله بن عباس. بهذه الأمور الثلاثة استدل جمهور أهل العلم أن في هذا الدين ليس هناك مفسدة حتى ولو كانت القتل ولو كان الزنا. خسف الله عز وجل بقرى قوم لوط وأنزل عليهم من العقوبات ما لم ينزل على أمة قط، ثلاث عقوبات: الخسف والحاصب ورفع قرى قوم لوط وقلبها عليهم، يعني ثلاث عقوبات: رجمهم بالحجارة من السماء وقلب الديار والخسف. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. آيات للمتوسمين يعني الذين يعرفون آيات الله عز وجل. خسف الله بقرى قوم لوط المسماة بقرى سدوم وعمورة أو البحر الميت أو بحيرة لوط، وسمي بالبحر الميت لأنه لا توجد فيه حياة لكائن أبدا. لكي يظل آية متجددة على مدار الزمان والمكان على فعل الله عز وجل بقوم لوط الذين أتوا هذه الفعلة وارتكبوا هذه الجريمة النكراء. وهذه الآيات أحبتي في الله مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في الآية 42 من سورة الروم. في الآية 41 من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. اللام هنا اللام في ليذيقهم لام التعليل أو لام العلة، أي أن علة فساد البر والبحر هو ما كسبت أيدي الناس. وفساد البر والبحر، فساد البر والبحر تلوث المياه في البحر، تلوث المياه في المحيطات، تلوث البيئة، تلوث الهواء بالفيروسات، فساد. الله عز وجل خلق كل شيء على الصلاح، وخلق كل شيء على الجمال، وخلق كل شيء على السلام والعدل. هذا الفساد في الجو في البر والبحر، اللام هنا لام العلة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لا كل الذي عملوا، لأن كل الذي عملوا جزاؤه الأوفى في يوم لا مرد له من الله، كما في الآية 3 في السياق التي سأذكر إن كان هناك وقت. في يوم لا مرد له من الله، أما عذابات الدنيا التي تراها عيناك وتسمعه أوذناك الآن، فساد البر، فساد البحر، تلوث البحر، تلوث الهواء، الأمراض التي لم تكن في الأسلاف، هذا الفساد بسبب كسب بني آدم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في التعليق على هذه الآية كلمة بديعة، قال ابن كثير، قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. كلمة أرجو أن تكتبها أخي الحبيب وتعلقها على حائط في مكتبك أو في منزلك أو في بيتك، تعلمها أولادك، يعني اجعل أولادك يقرؤونها صباح مساء، اجعل زوجتك تقرأها صباح مساء، علقها على حائط في بيتك. كلمة ابن كثير، كلمة أن هذا المفسر العظيم: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. مجرد معصية الله عز وجل فساد في البر والبحر، تلوث، تلوث في البر وتلوث في البحر، حتى جاء في بعض الأثر أن الأسماك تهرب من الشواطئ كما رأيتم في هذه الصورة، أسماك تموت وتهرب من الشواطئ بسبب ذنوب بني آدم. ووجد رجل في زمن زياد سرة فيها حب كأمثال النوى، حب كأمثال النوى مكتوب عليها: هذا نبت في زمن العدل، هذا نبت في زمن العدل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا، لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ويعلق ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث بقوله: لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. الحدود إذا أقيمت، إذا رجم الزاني، إذا جلد الزاني غير المحصن، وإذا رجم الزاني المحصن، وإذا قتل من فعل فعل قوم لوط، وإذا قطعت يد السارق، انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، فتنزلت البركات من السماء. قال الله عز وجل في الآية 96 من سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بشرط الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وانظر إلى التنكير في لفظة بركات، إعجاز لغوي، بركات، بركات من السماء وبركات من الأرض. لم يقل الحق تبارك وتعالى البركات، لا، بركات، مطلق البركات، بركات في الأموال، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في الأولاد، بركات في الصحة، بركات في الأرزاق، بركات من السماء والأرض. وفي الآية 66 من سورة المائدة يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي إي والله، إي والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. هل علمتم المرض؟ وهل علمتم العلاج؟ العلاج في إقامة التوراة، في إقامة التوراة والإنجيل. هذا خطاب لأهل الكتاب من قبلنا والخطاب لنا. ولو أنهم أقاموا الكتاب أوامره ونواهيه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا حدود الله عز وجل في الأرض لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي الحديث الصحيح الطويل الذي رواه الإمام البخاري وفي مسند الإمام أحمد بصيغ مختلفة، أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذا نزل في آخر الزمان وكسر الصليب وقتل الخنزير وهلك يأجوج ومأجوج وقتل الدجال وأتباعه، قيل للأرض أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الآية اللي بعدها وكأن الله عز وجل يقول: إن لم تكونوا مصدقية، سبحانك يا رب صدقناك وآمنا بك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآية اللي بعدها: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف حال البحر الميت الآن، بحيرة لوط، قرى سدوم وعمورة، كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. انظروا كيف فعل الله بقوم لوط. يا أصحاب الدعوة إلى الأسر البديلة، يا أصحاب الدعوة إلى الانحلال، إلى الاختلاط، يا أصحاب الدعوة إلى الهجوم على حجاب المرأة المسلمة، يا أصحاب الدعوة إلى الانحلال والفجور، يا من تقومون على الفضائيات المخجلة الفاضحة، يا من تقومون بإنفاق الأموال الطائلة على الأفلام الجنسية الصارخة. هناك أثرياء للأسف ينتمون لهذا الدين ولهذا الجنس، جنس العرب، من ينفق الملايين الآن على الانحلال والإباحية والشذوذ. نسأل الله العافية. إخوات أحبتي في الله، الأمر جد خطير. السفينة توشك على الغرق، سفينة العالم الآن تترنح توشك على الغرق. الحل والعلاج في الآية الثالثة في السياق، في سياق آيات سورة الروم الآية 43: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. في الآية 30 من سورة الروم يفسر الدين القيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الرجل يتزوج من المرأة، والمرأة تتزوج من الرجل لكي يكون أسرة طاهرة مقدسة تقيم حدود الله في الأرض. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الأمل وهذا هو العلاج لعذابات الدنيا من قبل عذابات يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. انتهى وقت البرنامج كما يشير إلي أخي الحبيب المخرج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من عز البلاغ عنه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.